بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند. سورة بني إسرائيل، حديث رقم 3140. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقال: سألوه عن الروح. قال: فسألوه عن الروح فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، إلى آخر الآية. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة وهو يتكئ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه. فقال بعضهم: لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا له: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء، فعرفت أنه يوحى إليه، حتى صعد الوحي ثم قال: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ولعلهم يعني سألوه عن ماهية الروح لا عن أحوالها، فإن النبي قد أخبر عن أحوال الروح، ما أخبر وما تكون به في شقاوة أو سعادة، فإن أحوال الروح قد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في السنة عن أرواح في دار البرزخ، منها ما يسبح في أنهار من الدماء، ومنها كما جاء في حديث سمرة. أحوال الروح أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما تكون به شقية أو سعيدة، ولكن لعل هذا السؤال إنما توجه إلى ماهية الروح، وهذا أمر لا ترتب عليه عمل ولا ترتب عليه ديانة، فلو كان كذلك لا بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه. فالروح يشعر بها الإنسان، هي تسري فيه، يشعر إذا فقدها مات، وذاك من أمر الله عز وجل، من أمر الله أي من فعله سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي أي من فعله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما أمر فرعون برشيد، يعني وما فعل فرعون برشيد. فالروح من فعله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ما أخبرنا عن ذلك في شيء فنسكت، وهذا ليس من العلم الذي يترتب عليه عمل. نعم، لهذا أجاب النبي بأجمع جواب، قال: من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. فقيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
نعم، فتكون صفة الحشر سبحان الله كصفة العمل، فكما أن هناك المقربين الذين يسرعون السير إلى الله سبحانه وتعالى ويسابقون إلى الخيرات، فهناك أيضا الذين يحشرون ركبانا على النوق كراما لهم، لأنهم كانوا من السابقين إلى الخيرات والمسارعين إلى مرضات الرب سبحانه وتعالى، وكما يكون ذلك أيضا حالهم على الصراط، فإنهم كالبرق وكالرعد وكالريح، فالجزاء من جنس العمل، فكما أنهم في الدنيا سارعون وسابقون ويقبلون على الله سبحانه وتعالى بالطاعات هذا الإقبال، فيكرمون في أرض المحشر ويكرمون على الصراط ويكونون كذلك مميزين كما كانوا مميزين في الدنيا. وهناك من يمشي يحشر ماشيا، صنف المشاة هم أصحاب اليمين ومن دونهم على قدر أعمالهم كما كانوا كذلك في الدنيا، وهم على الصراط كذلك، فهناك من يمشي وهناك من هو كأجويد الركاب وهناك من يزحف، ولكنه ينجو. فالناس في أحوال الآخرة من النعيم والعذاب، من الإكرام والإهانة، كما كان الحال في الدنيا. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حين ذكر هذا بأن صراط الآخرة إنما هو منصوب من الدنيا، فالصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، وصراط الدنيا يسلم إلى صراط الآخرة، وحال الناس على صراط الآخرة كحال الناس على صراط الدنيا. وعلى صراط الدنيا أيضا خطاطيف وكلاليب، وهي الشهوات والشبهات تتجاذب الإنسان، فمن الناس من يمر في صراط الدنيا كالبرق كالريح، ما التفت إلى شبهة ولا إلى شهوة، صاحب قلب سليم، قالوا وهو القلب السالم من كل شبهة وشهوة، صاحب قلب سليم ما تأثر بالخطاطيف ولا الكلاليب. أن الخطاطيف والكلاليب أن تؤثر فيه، فقد سلم قلبه من كل شبهة وشهوة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. وأما الصنف الذي على وجهه كالصنف الذي كان على وجهه في الدنيا، ما يميز خيرا من شر، سنة من بدعة، شركا من توحيد، مقبولا من مردود، مشروعا من ممنوع. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فهذا الإنسان الذي كان مكبا على وجهه في الدنيا هو كذلك في الآخرة. ولهذا إياك أن تقول ما أعرف ما أدري أنا والله كذا وكذا، لابد للإنسان أن يتحرك ليطلب الهدى. ولهذا لا يعذر إنسان أمكنه رفع الجهالة فلم يرفعها، لا يعذر هذا الإنسان. إنسان أمكنه رفع الجهالة، إنسان سمع عن شيء فلم تتحرك نفسه لطلب الهدى وزيادة اليقين وإزالة الشبه، هذا غير معذور. إنما المعذور الإنسان الذي ما يطرأ على ذهنه مخالفة ثم يعلم الله عز وجل من نفسه تحريه للحق وطلبه للحق. أما الإنسان يسمع أن هذا حرام، أن هذا شرك، أن هذا نفاق، أن هذا كذا، ثم يقول عندي شبهاتي، يفتيني علمائي ولا يزيل الجهالة عن نفسه، فليس ذاك بمحظور، ليس ذاك بمعذور، إنما المعذور هذا الذي لا تطرأ على ذهنه تلك الشبهة ولا بيان هذا المحرم ولم يرد عنه ذلك على ذهنه، ونفسه تتحرك لطلب الهدى وهو يريد الخير سباق إليه. هذا الذي فيه قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. وأن يأتي الإنسان الشيء على غير وجهه في الخطأ لكن لا يعلم أن هذا حرمه الله أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بالأمر والنهي. أما أن الإنسان يقول: لا، أنا عندي علمائي، عندي مشايخي، دعوكم من هؤلاء، ويبقى على الضلال إلى أن يموت كالقطعان يربطون حيثما أراد بعض الناس، يربطهم هنا ويربطهم هنا. لا تسلم عقلك لأحد أبدا، إنما تبحث، تتبع العلماء، تسأل هذا العالم، تسأل هذا العالم. ولا ينبغي للإنسان أن يبقى على قول أو يبقى على مذهب أو على طريقة إلى أن يموت، رغم أنه سمع هذه طريقة مبتدعة، هذا فعل أهل الأهواء، هذا غلط، هذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للدليل، هذا مخالف للحق، ويقول: لا لا لا، أنا عندي شيخ خلاص. وإذا شيخ بالأم غدا قال له: أنا رجعت عن هذا، يقول: خلاص أنا رجعت، طالما أنا أتت من شيخ. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ ليس شيخك معصوما ولا طريقتك معصومة. فهذا يمشي مكبا على وجهه، كذلك يكون الحال في الآخرة. فالناس في محشرهم وعلى الصراط كحالهم في الدنيا، فانظروا هذه المسالك. فلا بد أن يكون مسلك الإنسان مسلكا صحيحا، مسلك من يريد الحق، مسلك من يبحث عنه، مسلك من يتعبد بالسؤال عنه. أما مسلك الراضي بواقعه وحاله ولو كان باطلا، ما أسوأ هذا المسلك، يشبه مسلك المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. سبحان الله، يعني من غاية الإهانة أنه قامت وجوههم مقام أيديهم وأرجلهم. ألا ترى أنك إذا مشيت برجليك الآن في مكان فيه شوك أو كذا، ألا ترى أنك الآن تتحسس برجليك ويديك حتى لا يصيبك شوك؟ هؤلاء في الآخرة يتحسسون هذا، لكن بوجوههم. انظر إلى الإهانة، فتقوم الوجوه مقام الأيادي ومقام الأرجل، كما أنه يتحسس برجليه في الدنيا، يتحسس بيديه في الدنيا، فإنه يتحسس بوجهه. سبحان الله، شوفوا إلى، انظروا إلى الإهانة وإلى العذاب. لهذا فالذي أمشاهم على في الدنيا على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وكما نرى بعض الكائنات الآن، بعض الكائنات الآن تمشي على الوجه وهي الزواحف، ولا إشكال في إشكال. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فأي عجب أن يمشي الإنسان على وجهه وبطنه؟ أي عجب، لأنك لم تره كذلك في الدنيا، لكن رأيت من خلق الله ما يكون كذلك. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول هذا الإنسان ليكون كالزواحف يمشي إهانة الله. يا الله يا أخوان،
احذر هذا، احذر هذا، ولا تكن ممن يمشي في دنياه على وجهه وبطنه يزحف مهانا، ولكن ارفع رأسك واطلب الحق وسر إليه واطلبه ولو في أقاصي المعمورة. ولهذا السلف عظموا طلب الحق وطلب العلم ورحلوا في سبيل ذلك ما رحلوا، حتى كتب لهم التاريخ من ذلك أروع الأمثلة في ترك الأهل والأوطان والأولاد. هذا يرحل 20 سنة، بقي ابن مخلد يرحل رحلتين، إحداهما يرحل 20 سنة والأخرى 14 سنة، رحلة يرحل 20 سنة. لهذا جمع مسندا عظيما هو من أعظم المسانيد، طلب للحق، طلب للعلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يبلغ الحديث فيركب ناقته ويطلب الحديث مسافة شهر يمضي ليلقى عبد الله بن أنيس ليأخذ عنه الحديث. فلا تكن مكبا على وجهك في الدنيا، ما أعظم البصيرة يا إخوان، ما أعظم البصيرة وما أعظم البحث عن الحق لتعمل به. أما سبحان الله، أنا ما أدري أي قلب هذا يطاوع الإنسان أنه يرى إجماعات ثم مع ذلك يأبى إلى أن يعيش في الشبهات والضلالات والعمى ولا يقبل البصير. فتراه تارة على طريقة الأشاعرة، وتارة على طريقة المعتزلة، وتارة على طريقة الخوارج. كل هؤلاء مشوا على وجوههم فلم يبصروا شيئا، لا صوفية ولا رافضية ولا أشعرية ولا جهمية ولا اعتزالية ولا جبرية ولا قدرية ولا غير هذا. أما أهل السنة فإنهم يسيرون على بصائر، بصيرة عظيمة يسيرون عليها اتفاق الأمة. لو لم يكن في طريقة السلف إلا أنها طريقة متفق عليها لم تختلف عبر الأزمان لكان ذلك أوضح دليل على أنه الحق. أما أهل البدع فتراهم مخالفين للكتاب مختلفين في الكتاب، كما قال أحمد رحمه الله تعالى، فيما بينهم فرق. فالخوارج ليست فرقة واحدة، بل الخوارج فرق متعددة، والشيعة فرق متعددة، والمعتزلة فرق متعددة، سبحان الله العظيم. وأهل السنة كم فرقة يا أخواني، كم حزب؟ أهل السنة والجماعة كم حزب، كم مذهب، كم فرقة، كم جماعة، كم طائفة؟ طائفة واحدة إلا واحد. ولهذا لا ترى مختلفين، فكيف أترك طريقا، فكيف أعرض عن طريق، فكيف يشتبه علي طريق لا اختلاف فيه، بل هو أوضح من الشمس في ربيعة النهار، كيف أختلف في ذلك؟ يا أخي أنت على مذهب مثلا في الأسماء والصفات تفيض كيف وإثبات معنى وكذا، نعم مذهبك هذا إيه؟ افتح يلا أدو كتب السنة كلها، هات أي كتاب، ده مذهبي. يعني فلست تابعا لجهمية أو ممثلة، أعوذ بالله أنا أحارب ذلك. طب أنت في القدر على أي مذهب؟ افتح يلا الكتب، أنا على هذا المذهب كل كتب السنة. طب أنت في الصحابة على أي مذهب؟ يلا افتح كتب السنة. طب أنت في الخروج على السلطان الجائر على أي مذهب؟ افتح يلا كتب السنة. أقرأ أمس ليلا كتابا لبعض طلبة العلم، فيتكلم عن عوامل الإصلاح في المجتمع وكذا. المهم في الفهرس قال طاعت ولاة الأمور، قلت طاعت ولاة الأمور، ما في حاجات أنت عايز تعرف مذهب المصنف سريعا، في حاجات كده تجيبها على طول، خد بالك. فجبنا طاعت ولاة الأمور وواجبة وكذا والأدلة، كلام جميل سبحان الله العظيم. آخر سطرين ولا ثالث للسطرين بعدما ذكر صفحتين ثلاثة في الأدلة وكذا، آخر سطرين وهما سطران لا ثالث لهما إلا كلمتين كذا، سطران إلا كلمتين، خد بالك. قال ومذهب العلماء طاعة ولاة الجور إذا لم يترتب على ذلك فتنة فيعزل، يعني يعزل مذهب العلماء عزل أئمة الجور إلا أن تكون فتنة. مذهب العلماء خلي بالك عزل ولي الأمر الجائر إلا إذا كانت فتنة. طب أنت تكلمت صفحتين بالأدلة لم تأتي بخمس دليل ولا بغبار دليل إنه يخرج على بيت الجور ويعزلون، يقول إلا أن تكون فتنة، يعني أنت تنسف ما كتبته كيف السمع والطاعة والصبر على الجور وغير ذلك، ثم تقول ومذهب العلماء. ده اللي بقى من كيسه، يعني كل ما مضى نقولات. أما لما جاء إلى كيسي واعتقادي ماذا قال؟ قال ومذهب العلماء أنه يعزل هذا إلا أن تكون إيه؟ إلا أن تكون فتنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف هذا أصلا وأنت ذكرت الأدلة التي يستدل عليك بها؟ كيف هذا؟ طيب كيف يكون هذا؟ كيف يستقيم؟ ما دليلك؟ طيب تذكر صفحة من الأدلة على ذلك كما ذكرت صفحتين من الأدلة على منع الخروج على إمة الجور. هل النبي بكل هذه الأدلة كان قصده كل هذا في حل الفتنة فقط؟ أما الأصل أنه يخرج، الأصل أنه يعزل. ومذهب العلماء، أي علماء؟ فأنت مثلا حين تنظر إلى هذا وتعتقد مذهب السنة والجماعة، هل أنت تعتقد مذهب شيخك هنا أو مذهب إمام أو مذهب طائفة أو مذهب فرقة من هذه الفرق، أم تعتقد مذهب أهل السنة والجماعة الحق الذي هو موجود في كل كتاب؟ فانظر الفرق بينك وبين هؤلاء في كل مسألة. فالمسلم ما ينبغي أن يسلم عقل لأحد، حتى ولو أفتى في الصباح شيخي الذي تعلمت منه قال مثلا نعم أيوة الإجماع معلل مثلا، نقول يا شيخي هات الأدلة على هذا، وإلا فلست متبعا إياك. ولو كنت من لأن اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا أسكت، يعني إيه شيخي؟ شيخي يعني شيخي ده نبي؟ يعني شيخي ليس نبي، شيخي جزاه الله خيرا أن علمني قواعد العلم وعلمني أصول العلم، لكن ليس يعني هذا أن أتبع في كل مسألة، وليس يعني هذا أنني أجعل قوله هو الدليل. لكن نعم أنا لا أخالف شيخي، أخالف شيخي بالدليل، ما أخالف شيخي أيضا بما يعني في ذهني، وقل أنا الحق حقا يتبع. أيوة صحيح، حق حقا يتبع، لكن قد يكون الدليل مع شيخك، لهذا أنت تتبصر هذه المسألة. ليس كل واحد يقال، يعني مثلا مثل ما يقول مثل ما يؤصل أهل السنة والجماعة أن الحق في قول الرسول أن النبي معصوم وأنه لا يلتفت الإنسان ولا يقلد شافعيا ولا حنبلية ولا أحمد ولا مالكا ولا كذا، المهم الدليل. نعم، لكن انتبه إلى أقوال أحمد وإلى أقوال الشافعي، وإياك أن تخرج عليها كذا بتمرد، إنما تترك قول الشافعي لما ظهر لك الدليل فيه بقوة، لما كان عليه العلماء من مخالفتهم الشافعي لظهور الدليل. أما أن تقول هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب مالك، وأنا أخالف مالكا والنبي وليست الحجة إلا في قول النبي. صحيح ليست الحجة إلا في قول النبي، لكن ليس يعني هذا أنك تهدر كلام العلماء وأنك تخرج على كلام العلماء برأسك ثم تقول الحجة ليست في قول هذا أو ذاك. أبدا، انتبه لهذا. ولهذا احنا نقول الجمهور ليس حجة، والحجة هي السنة، ولو خلف السنة الجمهور فإننا لا نقول بقول الجمهور بل نقول بمورد به السنة. لكن أيضا انتبه، أي قول هذا الذي سأذهب إليه مخالفة لقول الجمهور؟ لابد أن أتفقد قول الجمهور، ولابد أن أعلم كلام الجمهور هنا، وأخرج عن كلام الجمهور، أخرج ببينة، أخرج بحق واضح، مش آتي بقاعدة حق أريد بها باطل. كم من قواعد حق أريد بها باطل؟ الحكم إلا لله، قتل بها علي وكفر بها الصحابة، وهي آية. نعم هؤلاء رجال ونحن رجال وكذا، صحيح القول والقاعدة صحيحة، لكن انتبه، هؤلاء رجال لهم قواعدهم، لهم القواعد العلمية الرصينة، هؤلاء الرجال مصابيح الدوجة وأئمة الهدى، أنت من؟ أنت عندك من قواعدهم التي تخول لك أن تنظر في أقوالهم؟ لهذا لابد من الوسط في مثل هذه القضايا. نعم أنا لا أتبع ولا شيخي إذا خالف الدليل، لكن لا يعني هذا إهدار كلام شيخي، لابد أن أعلم أن شيخي هذا، طيب دليله، طيب استنباطه هنا، طيب من قال بقوله، طيب هذا القول ما ذهب إليه غير من جماهير أهل العلم هو المتعين هنا لنظر الأدلة عندهم كذا وكذا، ودليل شيخ مردود عليه بكذا وكذا، يبقى مسألة علمية بحتة، وأنا أتبع في ذلك علماء أيضا. أنا ما أقول أخرج على كلام شيخي بما يبدو لي، ظهر لي أن قول شيخ، طب الذي ظهر لك هذا قول من؟ قولي، الذي ظهر لي هذا ده قولي، ما هي واضحة، ما هي معروفة، يعني ليس مستندا لكلام أحد، لا ما أعرف أحدا قال بقولي، إذن هو باطل، بول عليه، بول عليه، فليس حقا. إنما أنت لا تذهب إلى قول شيخك الشافعي هنا، لأن وذهبت إلى قول أحمد ومالك وأبي حنيفة وقول الأوزاعي وأبي ثور، قولهم لأنهم قالوا كذا وكذا، ماشي على عين وعلى رأس. مر معنا في كلام البيهقي أمس إيه في الدرس، مر معنا من كلام البيهقي رحمه الله تعالى، وهو شافعي، وهو شافعي في مسألة من المسائل التي ذهب الشافعي إلى قول فيها، ولكن كان الشافعي يقول في هذا إذا صح الحديث، إذا صح الإيه الحديث. قال البيهقي ولو بلغ الشافعية طرق هذا الحديث ورواياته لقال به، لو بلغ طرق هذا الحديث ورواياته لقال به. هذا الظن بالأئمة، يبقى أنا لا أذهب إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى هنا، لكن أقول لو بلغ الشافعي الحق كما كان النووي يقول، وحري أن يكون مذهب الشافعي كذا، وهو خلاف مذهب الشافعي. ليه؟ لأن الشافعي قد برأ نفسه وعودته فقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فحري أن يكون كل مذهب صحيح قائم على دليل صحيح أن يكون مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. إذن تدبروا إخواني أحوال الناس في أرض المحشر، فإنها مبنية على أحوالهم في الدنيا. أتريد أن تكون ممن يحشر يوم القيامة ركبانا؟ فما حالك في الدنيا؟ ماشيا فما حالك في الدنيا؟ واضح يا رامي؟ واضح هذا الكلام؟ فاختر لنفسك نفسك، لا أقول رجلين تمشي عليهما صحيحتين في الدنيا، أقول اختر لنفسك متنا في الهواء لتكون كالبرق أو تكون كالريح ما استطعت، ما تمشي على رجلين، فإن أقصى السرعة لمن يمشي على رجلين كم، لكن من يركب متن الهواء ليمشي ليكون كالبرق أو كالريح، فهؤلاء صنف آخرون. فابحث لنفسك عن مكان في الثريا تكون كالبرق أو تكون كالريح. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم الحق، أن جعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله سيكون هناك درس في سندبست بزفتة بعد صلاة الظهر إن شاء الله.